بسم الله الرحمن الرحيم. بعد فراغ المصنف عن الحديث في أحكام المياه وعن الحديث شيئا ما عن الأعيان النجسة وعن الحديث عن طرق ثبوت النجاسة وبعض الفروع المتعلقة بها، يتعرض الآن للحديث عن الطهارات الثلاث. يتعرض للحديث عن الوضوء وعن الغسل وعن التيمم. أول ما ابتدأ المصنف الحديث عن الوضوء، وكما جرت العادة عند الأصحاب يفتتح البحث عن الوضوء ببيان كيفيته، فقد ذكر المصنف أن الوضوء يتركب من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، كما قال السيد بحر العلوم في منظومته: الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا. إشارة إلى غسل الوجه واليدين غسلتان، إشارة إلى مسح الرأس والرجلين مسحتان. الكلام في تحديد الوضوء بهذه الأمور بأنه منحصر في خصوص غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين. أقول: الظاهر أن عدم وجوب شيء زائد على ما ذكر يعد من ضروريات المذهب الحق، ويدلنا على ذلك على الحصر في هذه الأمور على حصر أجزاء الوضوء أو تركب الوضوء من خصوص ما ذكر، يدلنا على حصر أجزاء الوضوء فيما ذكر مجموعة أمور. الأمر الأول إجماع الإمامية، بل ضرورة مذهبهم كما عرفت قبل قليل، إذ قد قررنا بأن عدم وجوب شيء زائد على ما ذكر يعد من ضروريات المذهب الحق. الأمر الثاني القرآن الكريم، إذ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. دعونا الآن، أن الرجلين غسل أو مسح، أن اليدين تغسلان من المرفق إلى الأصابع أم من الأصابع إلى المرفق، التفاصيل دعوها تأتي، لكن ما يهمنا أن القرآن الكريم قد تضمن التالي: قد تضمن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، طبعا مسح بعض الرأس وليس بأكمله لمكان الباب. إذن يستفاد من الآية أن أجزاء الوضوء عبارة عن غسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرأس ومسح بعض الرجلين، فيكون ذلك محققا للوضوء. فلو كان يعتبر في الوضوء شيء آخر لا أشير له، خصوصا وأن الآية القرآنية بصدد بيان أجزاء الوضوء التي يتركب منها. الثالث عندنا من الأمور التي تذكر النصوص الخاصة الواردة عندنا في المقام، والتي تضمنت عدم وجوب غسل شيء آخر غير ما ذكرنا. هذه من الوسائل إن شاء الله في المجلد الأول لعله. عندنا على سبيل المثال من النصوص صحيحة زرارة الواردة في الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء الحديث العاشر: طبعا في المجلد الأول من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، الحديث رقم عشرة صفحة 392. وعنه شيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة عن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالته، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين أو أعيون قال: حكى لنا أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء. هذه مما تعرف بالوضوءات البيانية، لأنها قد اشتملت بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال، هذه إحدى الروايات البيانية التي تشتمل على حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله. والإمام عليه السلام كما لا يخفى كان في مقام البيان بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وآله يتوضأ، ما يعني أنه بصدد الإشارة إلى الأجزاء التي يتركب الوضوء منها ويتقوم وجوده وحقيقته بوجودها، بحيث أن فقدان شيء منها مانع من تحقق وجود الوضوء أو حصوله. لذلك لو كان يعتبر في الوضوء شيء آخر أشار الإمام عليه السلام إليه. عدم إشارة الإمام عليه السلام إليه يدل على ماذا؟ يدل على عدم وجود جزء آخر غير ما ذكر. طيب، أيضا يمكننا الاستدلال بالنصوص التي تضمنت عدم وجوب غسل شيء آخر غير ما ذكرنا. مثلا: لا يجب غسل الأذنين، وقد أشار إلى ذلك الشيخ صاحب الوسائل، باب أنه لا يجب غسل الأذنين مع الوجه ولا مسحهما مع الرأس. أحسنتم. الباب 18 من أبواب الوضوء، عندنا 3 روايات. نقرأ الرواية الأولى وهي رواية صحيحة السند، صفحة 404 من المجلد الأول. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذنان ليس من الوجه ولا من الرأس. فإذا يستفاد من ذلك عدم وجوب غسلهما، وهذا يؤكد على حصر ما يجب غسله خصوص الوجه. والأذنان ليس من الوجه فلا تغسلا، ليس من الرأس فلا تغسلا أو لا تمسحا. كذلك أيضا النصوص التي تضمنت عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الباب 29 من أبواب الوضوء: باب استحباب المضمضة 3 والاستنشاق 3 قبل الوضوء وعدم وجوبهما. خب، أو عدم وجوبهما على قراءة مستئناف أو عطف. الباب 29 أو الباب 29 من أبواب الوضوء، صفحة 430. مثلا الرواية الأولى: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة، سندها قد اشتمل على القاسم بن عروة. إن بني على وثاقة قاسم بن عروة أمكن البناء على كونها من الصحيح الأعلى، إن بني على عدم وثاقة قاسم بن عروة منع ذلك أو لزم من ذلك أو منع ذلك من الاستناد إليها لضعف سندها. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من المستحب وليس من الواجب. خب عندنا الرواية الثانية وهي رواية معتبرة سندا موثقة، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عثمان ثقة، عفوا عن عثمان بن عيسى، عن عثمان بن عيسى ثقة، وإن كان هناك كلام في عدالته إمامي أو لا. عن سماعة يصر الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه على أنه من الإمامية، والمعروف بين الأصحاب انحرافه عقديا. الرواية على أي حال موثقة، سماعة بن مهران، خب الرواية على أي حال موثقة. عثمان بن عيسى أيضا مختلف فيه أنه ثقة، أعفوا أنه إمامي أو لا. كذلك سماعة بن مهران، المعروف بين أصحابنا البناء على كونه ليس عدلا إماميا، لكن الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يصر على كونه من الشيعة الإمامية، والأمر سهلة ما دام المدار والاعتبار عندنا على حجية الخبر الموثق، يكفي إحراز الوثاقة للبناء على حجية الخبر وهي متحققة في المقام. على أي حال سألته عنهما، يعني المضمضة والاستنشاق، قال هما من السنة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة. دلالتها على المدعى واضحة جدا أيضا في عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. إذن هذا المعنى أيضا يفيد أو يدل على حصر أجزاء الوضوء في خصوص ما ذكرنا في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين بقرينة النصوص التي قد ذكرنا، والتي تضمنت عدم وجوب غسل الأذنين، عدم وجوب المضمضة، عدم وجوب الاستنشاق. إذن هذا كل يثبت انحصار أجزاء الوضوء في خصوص ما ذكرنا. طيب لو وجدنا نصوصا أخرى دلت على خلاف ما ذكرنا، يعني اعتبرت أمورا أخرى غير ما ذكرنا، فطبيعي أن تحمل تلك النصوص على التقية مع عدم إمكانية الجمع العرفي، وإلا إذا أمكن الجمع العرفي حملت على الاستحباب. يعني لنفترض مثلا وجدنا نصا دل على أن المضمضة والاستنشاق مطلوبان في الوضوء، فحينئذ إما أن نحمل ذلك على التقية أو أن نعمد إلى الجمع العرفي بينها وبين ما دل على حصل أجزاء الوضوء في الأربعة فنحملها على الاستحباب وهكذا. ثم إن المصنف أوقع البحث ضمن نقاط. النقطة الأولى في بيان حد الوجه الذي يغسل، في بيان حد الوجه الذي يغسل، أقول حدد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وقد نص العلامة رحمه الله في غير واحد من كتبه على انعقاد إجماع المسلمين على تحديد الوجه بما ذكر، من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا. يدل على ذلك أمران على التحديد المذكور، يدل على التحديد المذكور أمران. أمر الأول وهو عبارة عن التالي: إن المفهوم عرفا من معنى الوجه هو ما بين قصاص الشعر والذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، ولا ريب في أن القسم المواجه هو خصوص ما ذكر لا أزيد من ذلك. ثانيهما صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب السابع عشر من أبواب الوضوء الحديث رقم واحد. صفحة 403 من المجلد الأول. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه. إذا لم تخني الذاكرة لم يتسنى للمطالعة، جيد لو تتابعون هذا المعنى وتوافوني بالجواب غدا إن شاء الله. الصدوق قد صلى تربته الطاهرة ليس له طريق إلى زرارة بن أعين، لم ينص إلى في بالي هكذا إلى أن تخني الذاكرة، عهدي قديم بالمطلب. الذي أتخطر أن الصدوق لا طريق له إلى زرارة بن أعين في المشيخة، وإنما الطريق المذكور في المشيخة إنما هو إلى محمد بن مسلم وزرارة. تأكدوا لي من هذه المعلومة، هل هذه المعلومة معلومة صحيحة أو أن هذه المعلومة معلومة خاطئة؟ أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، يعني يغسل، الذي قال الله عز وجل، يعني الذي أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم. ما هو المقصود بالوجه؟ فقال نشاهد: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه خب ولا ينقص منه، وإن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص من أثم. وإن التحديد ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن. طبعا مع ملاحظة أن المقام مقام غاية، من قصاص ابتداء إلى الذقن انتهاء، وإذا قلنا بأن الغاية داخلة في المغيب عد واضح، يعني شيء من الذقن. وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا. روى هذه الرواية الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. هذا الطريق طريق أعلائي. قال: قلت له: أخبرني، وذكر مثله، إلا أنه قال: وما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام. أيضا رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب مثل ذلك. في النتيجة الرواية من حيث السند معتبرة، لا مجال للتشكيك فيها من قريب أو بعيد. أيضا إذا ليس في سند الرواية ما يوجب الخدشة فيه، بل قد ذكر صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة أن الرواية مروية عن المحمدين الثلاثة بطرق صحيحة كما لا يخفى. طيب، هذا ما يذكر بداية في المقام. لا يذهب عليك حتى يتضح تقريب الاستدلال أوضح، مع أنه لا تحتاج الرواية إنصافا إلى تدليل أو إلى بيان، لكن من باب التعقيب. لا يذهب عليك أنه وفقا لما تقدم في بيان الرواية سوف يكون الوجه من الموضوعات العرفية التي وقعت موردا للحكم الشرعي ولم يتدخل الشارع المقدس فيها. هل أبين المعنى بصورة أوضح؟ تعالوا للرواية، لاحظوا. أولا الرواية قد اشتملت على تحديدين، التحديد الأول هو التحديد الطولي، والتحديد الثاني هو التحديد العرضي. التحديد الطولي قالت: من قصاص الشعر إلى الذقن. التحديد العرضي قالت: ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. فأعطى التحديدين، تحديدا طوليا وتحديدا عرضيا. فهذا هو مقدار الوجه الذي يجب غسله. طيب إلى أن واضح؟ زين. فبالتالي هذا المعنى. أكد النص بعد ذلك على تحديد الوجه فقال ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. ها. ما جرى عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. طبعا فهذا من باب التأكيد. إذن الذي يهمنا أن التحديد في الوجه قد لحظ فيه التحديد العرفي وهو أو عفوا التحديد بالتالي ما كان من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ما دارت عليه الإبهام والوسطى. الكلام الآن هذا التحديد الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام للوجه هل هو تحديد عرفي أو أنه تحديد اختراعي شرعي؟ أقول لا يذهب عليك أنه وفقا لما قدمنا من أن الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن وما دارت عليه الإبهام والوسطى بملاحظة المعنى الذي ذكرنا في الأمر الأول للوجه خب فحينئذ نقرر بأن هذا المعنى معنى عرفي، يعني أن الوجه من الموضوعات العرفية التي وقعت موردا للحكم الشرعي لم يتدخل الشارع المقدس فيها من قريب أو بعيد بل هي موضوع عرفي صرف. صار واضح؟ وإن شئت قل يوجد في صحيحة زرارة احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن يكون عليه السلام بصدد بيان المعنى العرفي للوجه وليس في صدد عرض معنى جديد للوجه يغاير ما هو ثابت عند العرف. احتمال الثاني أن يكون الإمام عليه السلام بصدد بيان معنى شرعي اختراعي جديد تعبدي للوجه ليس معروفا ولا معهودا عند العرف من قبل، وهذا مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية. الاحتمال الثالث أن يكون الإمام عليه السلام بصدد بيان حقيقة الوجه بالمعنى الدقي العقلي. طيب زين. طبعا يتداخل الثاني والثالث في أن الثاني شرعي والثالث عقلي، ولكن كلاهما إشارة إلى وجه أو إلى بيان حقيقة جديدة للوجه ما كانت معروفة ولا مألوفة. لما لم يكن من سبيل للأخيرين الثاني والثالث بسبب عدم الدليل عليهما يتعين حينئذ الأمر الأول بمقتضى القسمة الحاصرة. يساعد على ذلك عدم استفسار المكلفين عن الطريقة التي يحدد بها الوجه لغسله، وهذا يعني أن ذلك كان أمرا معهودا بالنسبة إليهم فلم يحتاجوا إلى الاستفسار. إذن بناء على هذا سوف يكون قوله عليه السلام ما دارت عليه الإبهام والوسطى الدائرة الحقيقية. خب لا، لن يكون المقصود به الدائرة الحقيقية. زين. كذلك أيضا عندما يقول عليه السلام ما جرت عليه الإصبعان مستديرا لا يقصد بذلك المعنى للدائرة الحقيقية ولا يقصد أيضا الدائرة الفرضية. المقصود من التعبيرين الإشارة إلى الاستيعاب إلى الاحتواء إلى الإحاطة لكافة الأجزاء، أن يستوعب ما يلزم غسله، أن يحيط بما يلزم غسله، أن يحوي ما يلزم غسله. أما أنه بنحو الدائرة الحقيقية أو بنحو الدائرة الفرضية لا. أحسن. إذن الحاصل تحديد الوجه إنما هو بحسب العرف بقسميه العام والخاص من قصاص الشعر إلى الذقن طولان ما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا، وليس هذا من التحديد الدقي ولا من التفسير الهندسي، لأن وظيفة المعصوم عليه السلام إنما هي بيان الأحكام بما يناسب الفهم العرفي المألوف والمتعارف، وليس بما يناسب عقول الفلاسفة أو عقول المختصين في الهندسة أو ما شابه والرياضيات إلى آخره. هذا ما يمكن ذكره في المقام. في مقابل ما إذا اتضح من مما قدمنا نقطتين مهمتين: أن المعنى للوجه معنى عرفي لم يقدم الشارع المقدس فيه على شيء، والعرف يفهم حقيقة الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا، وليس في المقام شيء آخر. خالف في تحديد الوجه المغسول وما هو حده الشيخ البهائي قدس الله تربته الطاهرة، فذكر أن المقصود أن يضع بداية الوسطى على قصاص الشعر وطرف الإبهام على الذقن، ثم ثبت الوسط في المركز وحرك الإصبعين بنحو يصير الإبهام في موضع الوسطى، يعني تكون بهالكيفية. زين، هذا شوف لاحظوا تكون بهذه،
هذا ما بيستوعب كل جزء إلا استوعب في المشروع.
ليش؟
لأن في هذه المنطقة أن الإيد تنزل لك
دائلة، مو المفروض أن حركة دائرية.
من الإشكالات اللي طرحها البهائي قال إنه ما دوي اسمها،
هو البهائي أصر على دخول الصدرين نزعتين، هذه النزعتين. زين، لا هو لاحظ المفروض بتكون بهالكيفية، فلاحظ المفروض الحركة
ما بيشمل
النزعتين، ما بتشمل النزعتين صحيح، دي منطقة اللي يسموها الأغن. زين، هذه ما بتشمل، فبالتالي بلاحظ تصير الحركة، المفروض الحركة تصير حركة استيعابية، كيف يسويها أنا ما أدري.
دقيق هو الرجل
فعلا، ولذلك أشار صاحب الجواهر في باب الرق، أشار لما جعد مطلب من المطالب قال: وإن هذا كالحركة الدائرية البركانية التي التزم بها شيخنا البهائي قدس سره في بابل وضوء. وقد علق السيد السبزواري رضي الله تعالى عنه في محاولة الاعتذار للشيخ البهائي، فقال بأن منشأ التزام الشيخ البهائي بمثل هكذا أمر لأن ذهنيته مشوبة بالرياضيات والأمور الهندسية، ولذلك التزم بهذا المعنى، يعني كمحاولة للاعتذار إليه. على أي حال، الآن اللي يهمني أنا أن تلتفتوا إلى كيفية الطريقة التي يريدها. المفروض أن يكون الوسطى في قصاص الشعر والإبهام في الذقن، وتأخذ الحركة حركة دائرية بهذه الكيفية.
زين،
المفروض هكذا بعد
كده، هو ما بيتوضح كده، بس هذا المقدار، هذه الحركة تحدد الوجه فقط، مو تغسل الوجه بهذا.
طبيعي، ولا بيصير بعدين ما في غسل من الأعلى إلى الأسفل. طبيعي طبيعي. فهو المفروض هذا هو المقصود، ما يكون بهذه الكيفية، يعني هو يحدد دائرة الوجه. بعبارة أوضح لو تلاحظوا، المفروض أن نحن أساسا بصدد تحديد دائرة الوجه من المبتدأ إلى المنتهى، ويفترض عندنا أشياء خارجة من دائرة الوجه. عدل لو لا، هو كل الذي دعا الشيخ البهائي لهذا الأمر كما سيتضح، لأجل إخراج هذه الأشياء عن دائرة الوجه كيف نستطيع، استخدم هذه الطريقة الدقية بطريقة الدائرة الهندسية. زين، أيوة، من أجل إخراج هذه الأمور قال نعمل إلى الحركة الدائرية الهندسية، ومن خلال الحركة الدائرية الهندسية سوف نخرج ما لا يدخل في حدود الوجه، وبالتالي يبنى على تحقق
العلم. لعلنا نشاهد التعبير الرواية وما دارت عليه الإمام والوسطى، وما دارت وفسرها الطريقة.
أحسن،
ما فسرها الشيء.
أحسن، لا هو فسر على أساس أن المقصود بالدائرة هي الدائرة الهندسية، لو تعطوني بس مجال لعله يتضح. فإذا هو يقول هكذا: يتحدد الوجه الذي يجب غسله من خلال وضع بداية الوسطى على قصاص الشعر، وأن يجعل طرف الإبهام على الذقن، ثم يثبت الوسط على بمثابة المركز، فيحرك الإصبعين من الأعلى من يحرك الوسطى زين من في قصاص الشعر باتجاه الذقن، ويحرك الإبهام من الذقن باتجاه قصاص الشعر. المنطقة التي يحيطها الإبهام والوسطى أثناء حركتهما الدائرية هي التي تحقق المنطقة التي يجب غسلها في الوضوء حينئذ. ولذلك يقول: ما يتحصل من دائرة على الوجه هو المقدار الذي يجب غسله. إذن حاصل كلام شيخنا البهائي أعلى الله في الخلد مقامه أن ما يجب غسله عبارة عن دائرة هندسية قطرها أو قطرها ما بين الإصبعين المساوي بين القصاص والذقن غالبا، والمقصود دوران الإصبعين في الصحيح، مقصود عندما قال ما دارت عليه الإبهام الوسطى دورانهما في محيط الدائرة، يعني عندما قال الإمام عليه السلام ما دار عليه الإبهام والوسطى قال دورانهما في محيط الدائرة، فيتحقق حينئذ ما يجب غسله. ويكون دور أحدهما من القصاص للذقن ملازما، أو قل بل دوران أحدهما من القصاص إلى الذقن ملازما إلى دوران الآخر من الذقن إلى القصاص، فتتم بذلك الدائرة، وعليه يخرج النزعتان ويخرج الصدغان خب من ومواضع التحذيف أيضا والعذاران وبعض العارضين من عملية الغاز لعدم وجوبها كونها خارجة. طيب، إذن هذا ما ذكر، وبعبارة موجزة جدا خلاصة يمكن أن يقال قد علل شيخنا البهائي أعلى الله في الخلد مقامه مختاره في فهم النص استلزام فهم المشهور دخول النزعتين وهما دخول النزعتين وهما البياضان المكتنفان بالناصية في أعلى الجبينين، ودخول الصدغين وهما ما بين الأذن والعين، مع أن النزعتين خرجا عن حد الغسل في الوجه بالإجماع، والصدغين قد خرجا بنص الصحيحة لأن الصحيحة تضمنت أن الصدغين فقال له الصدغ من الوجه فقال لا، تضمنت أن الصدغين ليس من الوجه، مع أنه طبقا لتفسير المشهور سوف تدخل النزغتان ويدخل الصدغان زين. هذه المنطقة ما بين العين وما بين هذه اللي كنت تدل الشعر عادة عليها. طيب، من أجل هذا اتخذ الشيخ البهائي قدس الله تربته الطاهرة هذا التفسير للنص وبنى على هذا المعنى. المصنف أطال الله في عمره الشريف لم يرتضي التفسير الصادر من الشيخ البهائي أعلى الله في الخلد مقامه، فأجاب عن ذلك بأربعة أجوبة يأتي عليها الكلام الحمد لله.